about that.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فدرسنا الليلة هو الدرس الثاني من دروس شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. وقد ذكرنا في درس البارحة بعض المسائل التي بدأ بها المؤلف رسالته، فمن يذكر لي ما بدأ به المؤلف في موضوع رسالته؟ تفضل، رفع صوتك قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رسالته بالبسملة وثنى بماذا؟ بالحمد. وثنى بالحمد، فهل دليل على هذه المشروعية؟ هل من دليل؟ الكتاب العزيز، وكذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستمر أهل العلم في التعليم والتدريس والتأليف وفي كل عمل ذي بال يبدأون فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله. ولذلك يحذر الإنسان أن يبدأ عملا لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله، لأنه يتشبه بذلك بأعداء الله، يبدأون أعمالهم بغير ذكر الله عز وجل. فنحن ينبغي علينا أن نبرأ من هذا ولا نكون مثلهم، بل ينبغي على الإنسان أن يذكر الله. فالبسملة شأنها عظيم، ولذلك كل سورة يبدأ فيها بماذا؟ بالبسملة، ما عدا سورة براءة. وفيها توحيد، عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها توحيد لله تبارك وتعالى واستعانة به ولجوء إليه وإثبات أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. وهذا شأن عظيم ينبغي للإنسان أن يستحضره عند ذكر هذه الجملة العظيمة وهذه المسألة. تفضل يا أستاذ، جائزة. نعم صحيح، هذه ورد بأنها حديث وذكره بعض أهل العلم وصححوا، وبعضهم ضعف هذا الحديث، لكن على العموم الأدلة متوافرة على مشروعية البدء بالبسملة، وأنه ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في أعمالهم، في تأليفاتهم، في دروسهم. كذلك قلنا بدأ بمسألة عظيمة في من مسائل موضوع لرسالته. تفضل يا أستاذ، ارفع الصوت قليل. سند ذكر سبب صحيح، هذا كلام صحيح، بس أنا أبغى أهم مسألة بدأ بها المؤلف في موضوع رسالته. أيوة، يعني من الموضوعات اللي أراد أن يبينها للناس وينفي التهم عن نفسه فيها موضوع باب الأسماء والصفات، باب عظيم. ولذلك بدأ يذكر فيه ماذا؟ بعض أسماء الله وبعض صفاته، واستدل على ذلك وجاء بالأمثلة التي ضربها. ومن جملة ما ذكر في هذا الموضوع ذكر لفظين. خلنا تفضل يا أستاذ، تفضل خذ الجائزة. ذكر لفظين، قلنا بأن أهل العلم اختلفوا في نسبتها إلى الأسماء والصفات. تفضل يا أستاذ. خلنا نعم، المنيع والرفيع. ما هو القول الذي يعني رجحناه في هذه المسألة؟ لحظة بالله. نعم، من باب أنها ليست من الأسماء. لماذا؟ ما ورد نص، والأسماء والصفات أمرها ماذا؟ توقيفي على الكتاب والسنة. وهذه لم يرد، أو هذان اللفظان لم يرد عليهما دليل من كتاب أو سنة، فدل ذلك على أنها ذكرها في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب من باب ماذا؟ الإخبار عن الله عز وجل. وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الصفات، والصفات أوسع من باب الأسماء، أوسع من باب الأسماء. نعم، آخر يعني ما وقفنا عليه وهو إثبات صفة ماذا؟ تفضل يا أستاذ. إثبات صفة العلو لله تعالى أخذناه، لكن ما ذكرنا أنواع العلو، فمن يذكر لي هذا الموضوع؟ تفضل يا أستاذ. عالٍ على عرشه بذاته. نعم، فيه معنيان آخران مهمان، ولم ينكرهما حتى المنحرفون عن الأسماء، عن أهل السنة والجماعة، أنكروا علو الذات. لا، هذا موضوع ثاني، لكن بالنسبة، تفضل يا أستاذ. علو الشأن وعلو القهر والغلبة، حتى الأعداء، حتى المنحرفون من جهمية ومعتزلة يعترفون بأن الله ماذا؟ ذو شأن وذو عظمة وذو قهر وذو غلبة، ولكنهم أنكروا ماذا؟ علو الله بذاته، علو الله بذاته. وهذا الإنكار منكر، منهم منكر، بل نحن نثبت أن الله عال بذاته فوق كل مخلوقاته، مستو على عرشه كما يليق بجلاله وكماله، ونثبت أنه عال بشأنه وقدره، ونثبت أنه عال بماذا؟ بقهره وغلبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله، لا نقص ولا عيب في شيء من صفاته. من صاح أصحابنا؟ تفضل يا أستاذ. ما شاء الله، بارك الله فيك، الله يحييك، يا هلا وسهلا. أسأل الله أن يكتب لأهل الرحلة في طلب العلم أجرهم، وما أعظم الرحلة في طلب العلم، ما أعظم أجرها. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ندخل في درسنا الليلة. نعم، أيوة، تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا جميعا. قال رحمه الله: العلو عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
واصل.
القضاء والقدر، فالخلق آملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. الملائكة.
نعم، قوله قلت لكم البارحة أن العنوان القضاء والقدر كان الأولى أن يقدم إلى هذه العبارة التي بدأها بها الشيخ أحاط علمه بالأمور، لأن هذا من إيش؟ مما يتعلق بالقدر، ويتعلق أيضا بموضوع الأسماء والصفات، لكنه أقرب إلى ماذا؟ القدر، بدليل وأنفذ في خلقه سابق المقدور. الفائدة الأولى في درس الليلة، وهي عبارة عن معاني الجمل التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال أحاط علمه بالأمور، يشير رحمه الله إلى قول الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني كلام المؤلف رحمه الله مستند على ماذا؟ على دليل، هذا دليله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من يعرف أي سورة؟ من الصغار يا جماعة، من شبابنا الصغار، من؟ طيب اللي بعدهم، اللي أكبر منهم، لتعلموا أن الله، تفضل. نعم تفضل. حياك الله. وقوله وأنفذ في خلقه سابق المقدور، فيه بيان أن القدر سابق، سابق على الأشياء المقدرة، علمه الله قبل وقوع المقدور، علم الله هذا المقدور قبل أن يقع. وفي هذا إثبات لمرتبة العلم، إثبات لمرتبة العلم التي هي من مراتب القدر، ستأتي معنا. فعلمه الله قبل وقوعه وكتبه، والله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله. وأن كل ما قدره الله وقضاه في الأزل فلا بد أن ينفذ كما قدره الله وقضاه، لكمال علم الله تعالى، لكمال علم الله تعالى. حتى نربط الجملة هذه بما قبلها. ثم قال وهو الجواد الغفور. ذكر المؤلف اسمين من أسماء الله تعالى، الجواد كثير الجود والإحسان والفضل على عباده ومخلوقاته كلها، والغفور يغفر الذنوب، فمن استغفر وتاب غفر الله له ذنبه وتاب عليه. في هذين الاسمين إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يكثر من التوبة والاستغفار وطلب الفضل من الله. وفي هذا إشارة إلى أن ما كتب للإنسان من رزق ومن فضل ومن محو للذنوب وستر للعيوب هو أيضا مقدر من الله تعالى. شوفوا، لذلك أتى بالجواد الغفور في هذه الجملة إشارة إلى ما يناسب الموضوع، موضوع إيش؟ القدر. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذين الاسمين من أسماء الله تعالى، الاسم الأول يدل على صفة الجود والكرم والفضل والإحسان، والاسم الثاني يدل على صفة المغفرة والرحمة بالعباد المذنبين إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، فإن الله يجود عليهم ويتوب على من تاب. فاعلم أنه ينبغي عليك أن تحرص على التوبة والاستغفار دائما، وتعلم أن الذنب بقدر الله، ما من شيء يحصل للإنسان هذا من خير أو شر إلا وهو ماذا؟ مقدر. ولذلك يقال للقدر خيره وشره، ومن الشرور ماذا؟ المعاصي والذنوب. واضح الهدف يا جماعة من ذكر الاسمين؟ طيب، ثم قال أتى بالآية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية معناها أي أن الله تعالى يعلم كل شيء، وأنه يعلم العين الخائنة حتى لو تبدت أمام الناس بأنها عادلة وغير خائنة. فلو تظاهر الإنسان بأنه غير خائن فالله يعلم وهو خائن، يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور والسرائر، وما تخفي الصدور فالله لا يخفى عليه. ربما يخفى على الإنسان شيء بنفسه، الله لا يخفى عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال رحمه الله، مهم جدا معرفة الجمل: فالخلق عاملون بسابق علمه. هذا فيه رد على فرقة من الفرق، من يعرف؟ يا أهل الجوائز، دكتور حسن، جماعة نبغى جوائز، هذه اللي وزعناها حق البارحة أو حق الشيخ محمد، تعدينا عليه. من يعرف يا جماعة هذه الجملة؟ تفضل يا شيخ. ممتاز، رد على القدرية، لأن القدرية تنفي ماذا؟ علم الله. طبعا القدرية الغلاة، لأن القدرية تنقسم إلى، من يا جماعة يعرف؟ أنا الأخير بالله حتى نشترك سوا مناقشة طيبة، المذاكرة. القدرية تنقسم إلى قسمين، قسم منها غلاة، طائفة غلاة، وهذه نفت العلم ونفت القدر. فقالت: الله لا يعلم الشيء إلا بعد إيش؟ حدوث الشيء. هذا نفي لصفة عظيمة من صفات الله ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. فالمؤلف يرد عليها، المؤلف يرد عليها. الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية، الطائفة الثانية من الفرقة هذه القدرية، تنفي ماذا؟ تثبت العلم، تقول الله يعلم ولكن لا تقدير، تنفي القدر، تنفي القدر. وهذه الفرقة انقسمت إلى قسمين، قسم منها تقول لا قدر لا من خير ولا من شر على العقل، فالله لا يقدر الخير ولا الشر، بل العبد هو الذي يقدر على نفسه. وقسم منهم يقولون أن الله يقدر الخير والمخلوق يقدر، أو العبد يقدر الشر. هذا باب، هناك مقالة في أوساط بعض المجتمعات وهي يقولون الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، عبارة موجودة يريدون منها ماذا؟ تنزيه الله عز وجل وعدم نسبة الشر إليه. صحيح أنه لا ينسب الشر إلى الله بنسبة محضة، لأن الله سبحانه وتعالى تقدير كل خير محض، علم الخير هذا من علمه وجهله من جهله. نحن نؤمن بأن تقدير الله عز وجل للخير والشر كله خير محض في حقه تبارك وتعالى، فالله حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا. هم يقولون الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، يريدون أن ينزه الله، وهذا خطأ، بل الله تعالى يقدر الخير وقدر الشر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكلمة شيء ماذا؟ نكرة ومنونة، وتدل على ماذا؟ العموم والشمول. الله يجزاك خير كرمك الله. اللي تبهل بها بالله. إذن نعود للسؤال الشيخ، وهو أن المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على فرقة القدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم، وهم القدرية الغلاة. فقوله فالخلق عاملون بسابق علمه، أي أن العمل في شيء قد فرغ منه، قد علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده، لا بد أن يتحقق. فقد سبق علم الله وكتابته لما هم عاملون من خير أو شر قبل أن يخلقه. ومن الأدلة على ذلك وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فمن فعل الخير فبفضل الله تعالى ورحمته، ثم بكسب العبد وعمله. لابد أن العبد مشترك، ولكن الله عز وجل قدر ذلك، والعبد يعمل، والله خلقكم وما تعملون، فبما كسبت أيديكم. ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته وتقديره سبحانه وتعالى، ثم بعمل الكسب. العبد يعمل، وجعل الله له قدرة واختيار ومشيئة، ولكن قدرته واختياره ومشيئته لا تكون إلا بعد مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في كل شيء. وقوله ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. نافذون بمعنى إيش؟ عاملون. الخلق عاملون لما خلقهم له من خير وشر. إذن معنى الجملة أي فاعلون، العباد فاعلون ما قدره الله عليهم من خير ومن شر، فهو الذي قدر المقادير، وهو العليم بأحوالهم، ولا يخرج عملهم عما أراده الله وقدره. وقوله رحمه الله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. كلام المؤلف رحمه الله. من معاني هاتين الجملتين أي من وفق من العباد للهداية والتوفيق وانتفع بطاعته لله وقبلت طاعته عند الله عز وجل، فذلك بفضل الله تبارك وتعالى. تعلم أنه لا تستطيع أن تنفع نفسك، فلا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله. فإذا من الله عز وجل عليك بعمل طاعة فاعلم أن هذه الطاعة من توفيق الله ومن تسديده لك ومن فضله عليك، فاحمد ربك وأسند النعمة إليه وادع ربك أن يتقبل منك ذلك. وإن وقعت منك معصية فاعلم أن الله هو الذي قدر ذلك، وأن تقديره لحكمة بالغة يعلمها هو سبحانه وتعالى، وأنه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. فسارع للتوبة. شوف، الله عز وجل ما ترك العباد، يعلم بأنهم يخطئون ويصيبون، فأرشد من أخطأ ووقع في المعصية أن ماذا؟ أن يتوب ويستغفر. يتوب ويستغفر، فهو لا يستطيع دفع المعصية ودفع الذنب ودفع هذا الغدر إلا بماذا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمه. ومن وسائل دفع الذنب والمعصية ماذا؟ من يا جماعة؟ الله يخلوكم معانا، تفضل، التوبة والاستغفار. تتوب وتستغفر، صحيح أنك وقعت في الذنب، قدر الله عز وجل عليك ذلك. إذن ماذا ينبغي عليك؟ أن ترجع إلى الله، تتوب من هذا الذنب، تستغفر ربك، فهذا هو السبب الذي يدفع ماذا عنك؟ هذا الذنب الذي قدره الله عز وجل، كما حصل لأبينا آدم عليه السلام، وقع في ماذا؟ الذنب، حينما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها في الجنة. لما وقع في الذنب ما استطاع أنه يدفع هذا الذنب، بماذا أمر؟ بالتوبة والاستغفار، فتاب وأناب وتاب الله عز وجل عليه. هكذا ذريته، وكل من أطاع الله عز وجل فليحمد ربه وليدعو ربه أنه يتقبل منه هذه الطاعة، وليعلم علم اليقين أن ذلك بفضل الله وليس بقوته ولا بذكائه ولا بعقله. وإذا وقع في معصية فإن ذلك بتقدير الله وليس له دفعها، ولكن عليه أن يدفعها بما وجه الله عز وجل به العباد، وعلى رأسهم من؟ آدم أبو البشر ثم ذريته من بعده، أن يتوبوا إلى الله وأن ينيبوا إليه. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. واضح يا جماعة هذا؟ بارك الله في الجميع. اللي بعده يشوف الآن موضوعنا إيش؟ نتحدث عن ماذا؟ عن القدر. أخذنا معلومات يعني طيبة في هذا الموضوع، نبغى نضيف شيء باختصار لأنه مهم جدا ولا نزال في الفائدة الأولى، لأن الموضوع يتعلق بماذا؟ بالقدر. القدر الحديث فيه حديث مهم، وليس كما يقول البعض لا تعلم الناس القدر، لأنه ربما يشوش عليهم ويشككهم، مثل من يقول اتركوا باب الأسماء والصفات لا تعلموا الناس، هذا خطأ. أليس القرآن مليء بالأسماء والصفات؟ بلى. هكذا القدر، نجد كثيرا ربنا يتحدث عن موضوع القدر. إذن ينبغي تعليم الناس ما ينفعهم في هذا الباب العظيم. فالحديث فيه حديث مهم، هو ركن من أركان الإيمان. ما أحد من الصحابة اعترض في تعليم القدر أو عارض ونازع في موضوع القدر، أبدا، كلهم مسلمين، كلهم مؤمنين. هكذا يجب على الأمة كلها أن تؤمن بموضوع القدر كما ذكره الله في كتابه وكما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام لأمته. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وجعله ركنا من أركان الإيمان. لا، لو ترك الحديث عنه حصل الجهل بركن عظيم، حصل الجهل بركن عظيم من أركان الإيمان. لكن المذموم، ما هو المذموم في الموضوع؟ المنازعة، المجادلة، المراء بغير حق، عدم التسليم والرضا. تجد بعض من يشكك، يسأل ويعارض في هذه المسألة، شيء لا يفهمه، ينبغي السؤال فيه بتأويل بأسلوب حسن، لا تعارض، انظروا. وهذا ذكره أهل العلم كثيرا في كتبهم، أن من أعظم أسباب الزيغ للقلوب معارضة النصوص. شيء لا تفهمه تقوم تعارض بحجة أنك تفهمه، فينبغي عليك أن تسلم بنصوص الكتاب والسنة كما سلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من هم، في الإيمان والعلم والصحبة. سلموا ورضوا ولم يعترضوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام، بل أنهم أخذوا درسا من حدث حدث ذات مرة، أنه عليه الصلاة والسلام سمع نزاعا في موضوع القدر فخرج محمرا وجهه عليه الصلاة والسلام غاضبا، فعرف الناس من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أن الأمر لا يحتاج إلى نزاع وجدال ومخاصمة واعتراض على النصوص، بل يجب ماذا؟ تسليم والرضا، لأنه كلام الله عز وجل حق، ونصوص الكتاب والسنة لا تتعارض. إن رأيتها أنت في عقلك تعارضت فهي غير عقلك غير سليم. الحق أن كل نصوص الكتاب والسنة غير متعارضة، كلها حق، كل له معنى، لأن الله تعالى ذكره ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، والله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ورسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مذهب السلف في مسألة القدر يؤمنون بأن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، سواء في هذه الدنيا أو في الدار الآخرة، صغر الأمر أو كبر، في حياة الإنسان أو بعد موته، كل ما يحدث في هذا الكون هو بتقدير الله تبارك وتعالى. هذا منهج السلف الصالح، ونحن ينبغي أن نسير على منهج السلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور كلها ليس في موضوع القدر فقط، في أمور الدين، وخاصة في زمننا هذا ينبغي علينا أن نجتهد وأن نسعى في حفظ ديننا والاعتزاز به والدعوة إليه، فالحاجة قائمة بقوة الآن على أن ندعو إلى هذا الدين العظيم، نظهر محاسنه للناس، نعتز به، نفاخر به، ندافع عن كتاب الله عز وجل، نعرف خصائص هذا القرآن وفضائله العظيمة. هكذا نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ندرس سيرته وجهاده ودعوته حتى نتأسى به. هكذا كل شيء في الإسلام، تاريخنا الإسلامي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القرون المفضلة، كل من جاء بعدهم اتبعهم بإحسان، يجب أن ندرس تاريخهم حتى نعرف كيف زاروا. لا بد أن نكون أيها الإخوة، أن ندعو الله أن نكون من الهداة المهتدين. أنا أخاطب لأنكم طلبات علم كبار، فضلكم الله، لابد من التنبه لهذا الأمر في كل مجال، أنت في مجال التعليم، وأنت في مجال البيت، وأنت في مجال الإمامة والخطابة وتعليم الناس ودعوتهم، كل عليه مسؤولية منا، لا بد من التنبؤ لها والقيام بها بحسب القدرة والاستطاعة. فلا بد أيها الإخوة من القيام بهذا الأمر، خاصة مع شبابنا وأولادنا اليوم، ثقافة ضحلة عندهم، حتى نحن خدعتنا هذه الوسائل الموجودة الآن، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله. لا بد من الجهاد بقوة وبحكمة في معالجة ما يحصل من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وزملائنا، فالأمر كلما أتى يوم كلما اشتدت الحاجة إلى ذلك. نعم، الأعداء من كل مكان، والدولة وفقها الله حامية لهذا الدين العظيم، أسأل الله أن يزيدها توفيقا وسدادا وأن يجزيها خيرا. ينبغي أن نكون من أعوانها على الحق وفي مدافعة الباطل. هؤلاء الأعداء من الشرق والغرب ومن كل مكان علينا، يريدون أن يفتكوا بنا وبأولادنا بكل وسيلة من الوسائل، فلا بد أن نتنبه لهذا. فالواجب علينا عظيم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعائم هذا الدين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون في ذلك. نواصل. مراتب القدر أربع: مرتبة العلم، قد سبق الإشارة، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء قبل حدوثها جملة وتفصيلا، والله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثانيا: الكتابة، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض كما ورد في الحديث بخمسين ألف سنة. خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن أو كما جاء في الحديث. ألم تعلم، هذه الآية أذكرها وأنتم قولوا على ماذا تدل. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يا جماعة القدر صحيح لكن نبغى تفصيل، هذه جملة نبغى تفصيل. الأصابع معدودة يا جماعة، محدودة. تفضل يا شيخ. العلم والكتابة، أن الله يعلم إن ذلك في كتاب، والكتاب هو اللوح المحفوظ الذي هو عند ربنا تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة: المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نؤمن بأن الله علم الأشياء، هذا معنى الإيمان بالقدر، إيمان ويقين وتطبيق. نعلم أن الله علم كل شيء في هذا الوجود، ومن جملته أنت أيها الإنسان. علم الله حالك وما ستؤول إليه، وكل شيء يحدث لك في هذه الحياة من موت وحياة ومرض وصحة وغنى وفقر، حتى الشوكة يشاكها الإنسان هي بقدر الله عز وجل. فكل ما يحدث في هذا الكون سواء عليك أو على غيرك، في السماء أو في الأرض، في الدنيا أو في الآخرة، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، وأن الله قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده ويخلقه تبارك وتعالى ويوجده. فعلينا بالإيمان والاستسلام لما ذكره الله عز وجل عن نفسه. لا، في المسألة هذه في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في موضوع القدر بشكل عام، أن تؤمن بالنصوص التي جاءت تتحدث عن القدر في حق الله. هناك نصوص، ما هي اللي تتحدث عن ماذا؟ الأربع مراتب، الأربع أنت تؤمن بها على حقيقتها. المسألة الثانية، أن تؤمن بالنصوص التي تتحدث عن القدر في حق العبد. فيش نصوص يا جماعة؟ قبل قليل ذكرت بعض النصوص، من يذكر؟
الله خلقكم
معانا يا جماعة، لا أحد. ها؟ السؤال، المسألة الثانية، وهي أن يؤمن الإنسان بالنصوص التي تتحدث عن القدر في حق العبد. تفضل. فبما كسبت أيديكم، والله خلقكم وما تعملون. شوف الآن أسند العمل لمن؟ للعبد حقيقة، وليس مجاز كما يقول الجبرية، حقيقة. إذا نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في موضوع القدر، ونثبت ما أثبته الله لعبده في موضوع القدر، أنه لا تعارض بينها، بهذا تسلم تطمئن. واضح؟ المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، احذر المنازع في مسألة القدر، احذر الجدال بغير حق بباطل، لا تنازع. أردت تستفسر، استفسر وأنت بقلب سليم بمقصد شريف تريد أن تعرف الحقيقة، فإن اتضحت لك فقل الحمد لله، وإن لم تتضح فسلم وارض بما جاء في النص الشريف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تخرج بإذن الله سليما. هذا كان حال الصحابة، استسلام ورضا، استسلام للنصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن علينا الاستسلام والإيمان لما ذكره الله من المراتب الأربع، ولما ذكره الله عن العباد من أقوال وأفعال وطرق. كذلك نؤمن بأن الله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأنه ليس لأحد أن يترك الطاعة ويقع في المعصية بحجة القدر. تتابع؟ نعم، أنت تؤمن بأن الله أمرك بطاعته فتطيع ربك، وتؤمن بأن الله نهاك عن معصيته فتترك المعصية امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، تؤجر على ذلك وتكون من العباد لله عز وجل، وتعلم علم اليقين أنه ليس لأحد لا لك ولا لغيرك أن يحتج بماذا؟ بالغدر على المعصية. يعصي الله ويقول والله أنا كتب عليه، صحيح كتب، لكن ليس لك أن تفعل المعصية أو تترك الطاعة بحجة أن الله غدر عليك ذلك، لأن الله أمرك ونهاك وأرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وبين الطريق وهديناه النجدين وبين السبل كلها، فمن سار في طريق أهل السعادة فإلى السعادة طريقة الرسل وأتباعهم، ومن سار وانحرف وحاد عن الطريق السوي إلى طريق الانحراف فإنه إلى الشقاوة، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته فيتوب قبل أن يموت، ويتوب الله على من تاب. فعلينا أن نسعى في هذا السبيل في مصالحنا وفي بذل الأسباب. الأسباب لا أخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر. النبي عليه الصلاة والسلام هو أصدق المؤمنين وأعظم المؤمنين، كان يفعل الأسباب، يبذل الأسباب المشروعة والمباحة، يلبس المغفر على رأسه والدرع على جسده، ويعصب على رأسه إذا جاءه الصداع عليه الصلاة والسلام، ويرقي نفسه ويرقي بعض أهله، أسباب كلها وهي من القدر، قدرها الله عز وجل. فالقدر لا ينافي بذل الأسباب، لا ينافي التوكل على الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الإيمان بالقدر له ثمرات، ثمرات عظيمة. أولا تمتثل أمر الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالإيمان بالقدر، وتمتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم من ثمراته أنه يضيف إليك ماذا؟ الطمأنينة والراحة والصبر والاحتساب الأجر. مهما صارت عليك من المصائب تعلم أن هذا بقدر الله، وأن الله لا يظلم أحدا، وأن الله أراد بك الخير في هذا المقدور الذي حصل عليه. فثمرات عظيمة ينالها من آمن بالقدر. فعلينا أن نؤمن بهذا الركن العظيم إيمانا صادقا، وأن نتعلم هذا الباب، نتعلمه على أيدي العلماء، أيدي طلبة العلم، نجلس في حلقات العلم. والله ما أعظم الجلوس في حلقات العلم، أنتم مغبوطون على جلوسكم في هذه الحلقة. أسأل الله أن يمدكم ببركته وفضله وبمغفرته ورحمته. كم فيها من الأجور العظيمة، تجتمعون من كل مكان، تتعارفون، تتآلفون، تسمعون شيئا من آيات الله، شيئا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء من التذكير. نحن الليلة درسنا ركنا من أركان الإيمان، شيء عظيم لو لم ترجع إلا به لكفى. ونسأل الله أن يعفو عن الخطأ والزلل الذي يحصل. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربنا غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لحظة بالله، ثلاثة أسئلة كفي. ما في واحد سألته ما أعطيته جائزة؟ فضل إذا عندك هذا الكتاب خذ غيره، إذا عندك هذا الكتاب خذ غيره خلاص تفضل. السؤال عندك سؤال أسألك؟ طيب مراتب القدر كمها؟ كم هي؟ 4 بسرعة. أيوة أبغى دليل على الخلق، دليل على الخلق، مرتبة الخلق. والله خلقكم وما تعملون. كلام طيب تفضل. عندك هذا؟ تفضل. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا جماعة الذين شيخ عبد الله، أبغى موضوع من الموضوعات اللي طرقناها الليلة، أي موضوع. نعم ممتاز. التي هي مراتب الغداء. تمام من حق العبد وأنها حق. ممتاز ما شاء الله بارك الله. تفضل فضلك من هذه، من هذه لو ما عندك. هذا السؤال نرجعه للغد إن شاء الله وفقكم الله. شيخ عبد الله تأخرنا عليك الليلة لكن درسنا طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فدرسنا الليلة هو الدرس الثاني من دروس شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. وقد ذكرنا في درس البارحة بعض المسائل التي بدأ بها المؤلف رسالته، فمن يذكر لي ما بدأ به المؤلف في موضوع رسالته؟ تفضل ارفع صوتك قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رسالته بالبسملة وثنى بماذا؟ بالحمد. وثنى بالحمد، فهل دليل على هذه المشروعية؟ هل من دليل؟ الكتاب العزيز وكذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستمر أهل العلم في التعليم والتدريس والتأليف وفي كل عمل ذي بال يبدأون فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله. ولذلك يحذر الإنسان أن يبدأ عملاً لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله، لأنه يتشبه بذلك بأعداء الله، يبدأون أعمالهم بغير ذكر الله عز وجل. فنحن ينبغي علينا أن نبرأ من هذا ولا نكون مثلهم، فلينبغي على الإنسان أن يذكر الله. فالبسملة شأنها عظيم، ولذلك كل سورة يبدأ فيها بماذا؟ بالبسملة ما عدا سورة براءة، وفيها توحيد
عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها توحيد لله تبارك وتعالى واستعانة به ولجوء إليه وإثبات أسمائه تبارك وتعالى وصفاته، وهذا شأن عظيم ينبغي للإنسان أن يستحضره عند ذكر هذه الجملة العظيمة وهذه المسألة.
تفضل يا أستاذ. جائزة.
نعم صحيح، هذه ورد بأنها حديث وذكره بعض أهل العلم وصححوا، وبعضهم ضعف هذا الحديث، لكن على العموم الأدلة متوافرة على مشروعية البدء بالبسملة، وأنه ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في أعمالهم، في تأليفاتهم، في دروسهم. كذلك قلنا بدأ بمسألة عظيمة في من مسائل موضوع لرسالته. تفضل يا أستاذ. ارفع الصوت قليل. سند ذكر سبب صحيح، هذا كلام صحيح، بس أنا أبغى أهم مسألة بدأ بها المؤلف في موضوع رسالته. أيوة، يعني من الموضوعات اللي أراد أن يبينها للناس وينفي التهم عن نفسه فيها موضوع باب الأسماء والصفات، باب عظيم، ولذلك بدأ يذكر فيه ماذا؟ بعض أسماء الله وبعض صفاته، واستدل على ذلك وجاء بالأمثلة التي ضربها. ومن جملة ما ذكر في هذا الموضوع ذكر لفظين. خلنا تفضل يا أستاذ، تفضل خذ الجائزة. ذكر لفظين، قلنا بأن أن أن أهل العلم اختلفوا في نسبتها إلى الأسماء والصفات. تفضل يا أستاذ. نعم، المنيع والرفيع. ما هو القول الذي يعني رجحناه في هذه المسألة؟ لحظة بالله. نعم، من باب أنها ليست من الأسماء. لماذا؟ ما ورد نص، والأسماء والصفات أمرها ماذا؟ توقيفي على الكتاب والسنة، وهذه لم يرد، أو هذان اللفظان لم يرد عليهما دليل من كتاب أو سنة، فدل ذلك على أنها ذكرها في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب من باب ماذا؟ الإخبار عن الله عز وجل. وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الأسماء والصفات، أوسع من باب الصفات، والصفات أوسع من باب الأسماء، أوسع من باب الأسماء. نعم، آخر يعني ما وقفنا عليه وهو إثبات صفة ماذا؟ تفضل يا أستاذ. إثبات صفة العلو لله تعالى أخذناه، لكن ما ذكرنا أنواع العلو، فمن يذكر لي هذا الموضوع؟ تفضل يا أستاذ. عالٍ على عرشه بذاته. نعم، فيه معنيان آخران مهمان، ولم ينكرهما حتى المنحرفون عن الأسماء، عن أهل السنة والجماعة، أنكروا علو الذات. لا، هذا موضوع ثاني، لكن بالنسبة، تفضل يا أستاذ. علو الشأن وعلو القهر والغلبة، حتى الأعداء، حتى المنحرفون من جهمية ومعتزلة يعترفون بأن الله ماذا؟ ذو شأن وذو عظمة وذو قهر وذو غلبة، ولكنهم أنكروا ماذا؟ علو الله بذاته، علو الله بذاته، وهذا الإنكار منكر منهم، منكر، بل نحن نثبت أن الله عال بذاته فوق كل مخلوقاته، مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وكماله، ونثبت أنه عال بشأنه وقدره، ونثبت أنه عال بماذا؟ بقهره وغلبته سبحانه وتعالى. كما يليق بجلاله وكماله، لا نقص ولا عيب في شيء من صفاته. من صاح أصحابنا؟ تفضل يا أستاذ. ما شاء الله،
بارك الله فيك، الله يحييك، أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يكتب لأهل الرحلة في طلب العلم أجرهم، وما أعظم الرحلة في طلب العلم، ما أعظم أجرها. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ندخل في درسنا الليلة. نعم، أيوة، تفضل تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا جميعا. قال رحمه الله: العلو عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
واصل.
القضاء والقدر. فالخلق آملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. الملائكة.
نعم. قوله، قلت لكم البارحة أن العنوان القضاء والقدر كان الأولى أن يقدم إلى هذه العبارة التي بدأ بها الشيخ، أحاط علمه بالأمور، لأن هذا من إيش؟ مما يتعلق بالقدر، ويتعلق أيضا بموضوع الأسماء والصفات، لكنه أقرب إلى ماذا؟ القدر، بدليل وأنفذ في خلقه سابق المقدور. الفائدة الأولى في درس الليلة، وهي عبارة عن معاني الجمل التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال: أحاط علمه بالأمور، يشير رحمه الله إلى قول الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني كلام المؤلف رحمه الله مستند على ماذا؟ على دليل. هذا دليله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من يعرف في أي سورة؟ من الصغار يا جماعة، من شبابنا الصغار، من؟ طيب، اللي بعدهم، اللي أكبر منهم. لتعلموا أن الله، تفضل. نعم، تفضل. حياك الله. وقوله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، فيه بيان أن القدر سابق، سابق على الأشياء المقدرة، علمه الله قبل وقوع المقدور، علم الله هذا المقدور قبل أن يقع. وفي هذا إثبات لمرتبة العلم، إثبات لمرتبة العلم التي هي من مراتب القدر، ستأتي معنا. فعلمه الله قبل وقوعه وكتبه، والله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله. وأن كل ما قدره الله وقضاه في الأزل فلا بد أن ينفذ كما قدره الله وقضاه، لكمال علم الله تعالى. لكمال علم الله تعالى، حتى نربط الجملة هذه بما قبلها. ثم قال: وهو الجواد الغفور. ذكر المؤلف اسمين من أسماء الله تعالى: الجواد كثير الجود والإحسان والفضل على عباده ومخلوقاته كلها، والغفور يغفر الذنوب، فمن استغفر وتاب غفر الله له ذنبه وتاب عليه. في هذين الاسمين إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يكثر من التوبة والاستغفار وطلب الفضل من الله، وفي هذا إشارة إلى أن ما كتب للإنسان من رزق ومن فضل ومن محو للذنوب وستر للعيوب هو أيضا مقدر من الله تعالى. شوفوا، لذلك أتى بالجواد الغفور في هذه الجملة إشارة إلى ما يناسب الموضوع، موضوع إيش؟ القدر. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذين الاسمين من أسماء الله تعالى. الاسم الأول يدل على صفة الجود والكرم والفضل والإحسان، والاسم الثاني يدل على صفة المغفرة والرحمة بالعباد المذنبين إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، فإن الله يجود عليهم ويتوب على من تاب. فاعلم أنه ينبغي عليك أن تحرص على التوبة والاستغفار دائما، وتعلم أن الذنب بقدر الله، ما من شيء يحصل للإنسان هذا من خير أو شر إلا وهو ماذا؟ مقدر. ولذلك يقال بالقدر خيره وشره، ومن الشرور ماذا؟ المعاصي والذنوب. واضح الهدف يا جماعة من ذكر الاسمين؟ طيب، ثم قال، أتى بالآية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية معناها أي أن الله تعالى يعلم كل شيء، وأنه يعلم العين الخائنة حتى لو تبدت أمام الناس بأنها عادلة وغير خائنة. فلو تظاهر الإنسان بأنه غير خائن فالله يعلم وهو خائن، يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور والسرائر وما تخفي الصدور، فالله لا يخفى عليه. ربما يخفى على الإنسان شيء بنفسه، الله لا يخفى عليه شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال رحمه الله، مهم جدا معرفة الجمل: فالخلق عاملون بسابق علمه. هذا فيه رد على فرقة من الفرق، من يعرف؟
يا أهل الجوائز، دكتور حسن، جماعة نبغى جوائز، هذه اللي وزعناها حق البارحة أو حق الشيخ محمد، تعدينا عليه.
من يعرف يا جماعة هذه الجملة؟ تفضل يا شيخ.
ممتاز،
رد على القدرية، لأن القدرية تنفي ماذا؟ علم الله. طبعا القدرية الغلاء، لأن القدرية تنقسم إلى، من يا جماعة يعرف؟
أنا الأخير بالله حتى نشترك سوا مناقشة طيبة، المذاكرة.
القدرية تنقسم إلى قسمين، قسم منها غلاة، طائفة غلاة، وهذه نفت العلم ونفت القدر. فقالت: الله لا يعلم الشيء إلا بعد إيش؟ حدوث الشيء. هذا نفي لصفة عظيمة من صفات الله ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. فالمؤلف يرد عليها، المؤلف يرد عليها. الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية من الفرقة هذه القدرية تنفي ماذا؟ تثبت العلم، تقول الله يعلم ولكن لا تقدير، تنفي القدر، تنفي القدر. وهذه الفرقة انقسمت إلى قسمين، قسم منها تقول لا قدر لا من خير ولا من شر على العبد، فالله لا يقدر الخير ولا الشر، بل العبد هو الذي يقدر على نفسه. وقسم منهم يقولون أن الله يقدر الخير والمخلوق يقدر أو العبد يقدر الشر. هذا باب. هناك مقالة في أوساط بعض المجتمعات وهي يقولون الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، عبارة موجودة يريدون منها ماذا؟ تنزيه الله عز وجل وعدم نسبة الشر إليه. صحيح أنه لا ينسب الشر إلى الله بنسبة محضة، لأن الله سبحانه وتعالى تقدير كل خير محض، علم الخير هذا من علمه وجهله من جهله. نحن نؤمن بأن تقدير الله عز وجل للخير والشر كله خير محض في حقه تبارك وتعالى، فالله حكم عدل ولا يظلم ربك أحدا. هم يقولون الله يقدر الخير ولا يقدر الشر، يريدون أن ينزه الله، وهذا خطأ، بل الله تعالى يقدر الخير وقدر الشر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكلمة شيء ماذا؟ نكرة ومنونة وتدل على ماذا؟ العموم والشمول.
الله يجزاك خير، كرمك الله. اللي تأهلك بها بالله.
إذن نعود للسؤال الشيخ، وهو أن المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على فرقة القدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم، وهم القدرية الغلاة. فقوله فالخلق عاملون بسابق علمه، أي أن العمل في شيء قد فرغ منه، قد علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده، لا بد أن يتحقق. فقد سبق علم الله وكتابته لما هم عاملون من خير أو شر قبل أن يخلقه. ومن الأدلة على ذلك وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فمن فعل الخير فبفضل الله تعالى ورحمته، ثم بكسب العبد وعمله. لابد أن العبد مشترك، ولكن الله عز وجل قدر ذلك، والعبد يعمل، والله خلقكم وما تعملون، فبما كسبت أيديكم. ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته وتقديره سبحانه وتعالى، ثم بعمل الكسب. العبد يعمل، وجعل الله له قدرة واختيار ومشيئة، ولكن قدرته واختياره ومشيئته لا تكون إلا بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في كل شيء. وقوله ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. نافذون بمعنى إيش؟ عاملون. الخلق عاملون لما خلقهم له من خير وشر. إذن معنى الجملة أي فاعلون، العباد فاعلون ما قدره الله عليهم من خير ومن شر، فهو الذي قدر المقادير وهو العليم بأحوالهم، ولا يخرج عملهم عما أراده الله وقدره. وقوله رحمه الله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، كلام المؤلف رحمه الله. من معاني هاتين الجملتين أي من وفق من العباد للهداية والتوفيق وانتفع بطاعته لله وقبلت طاعته عند الله عز وجل فذلك بفضل الله تبارك وتعالى. تعلم أنه لا تستطيع أنت تنفع نفسك، فلا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله. فإذا من الله عز وجل عليك بعمل طاعة فاعلم أن هذه الطاعة من توفيق الله ومن تسديده لك ومن فضله عليك، فاحمد ربك وأسند النعمة إليه وادع ربك أن يتقبل منك ذلك. وإن وقعت منك معصية فاعلم أن الله هو الذي قدر ذلك وأن تقديره لحكمة بالغة يعلمها هو سبحانه وتعالى، وأنه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. فسارع للتوبة. شوف، الله عز وجل ما ترك العباد يعلم بأنهم يخطئون ويصيبون، فأرشد من أخطأ ووقع في المعصية أن ماذا؟ أن يتوب ويستغفر، يتوب ويستغفر. فهو لا يستطيع دفع المعصية ودفع الذنب ودفع هذا الغدر إلا بماذا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمه. ومن وسائل دفع الذنب والمعصية ماذا؟ من يا جماعة؟ الله يخلوكم معانا، تفضل. التوبة والاستغفار، تتوب وتستغفر. صحيح أنك وقعت في الذنب، قدر الله عز وجل عليك ذلك، إذن ماذا ينبغي عليك؟ أن ترجع إلى الله، تتوب من هذا الذنب، تستغفر ربك، فهذا هو السبب الذي يدفع ماذا عنك؟ هذا الذنب الذي قدره الله عز وجل، كما حصل لأبينا آدم عليه السلام، وقع في ماذا؟ الذنب، حينما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها في الجنة. لما وقع في الذنب ما استطاع أنه يدفع هذا الذنب، بماذا أمر؟ بالتوبة والاستغفار، فتاب وأناب وتاب الله عز وجل عليه. هكذا ذريته، كل من أطاع الله عز وجل فليحمد ربه وليدعو ربه أنه يتقبل منه هذه الطاعة، وليعلم علم اليقين أن ذلك بفضل الله وليس بقوته ولا بذكائه ولا بعقله. وإذا وقع في معصية فإن ذلك بتقدير الله وليس له دفعها، ولكن عليه أن يدفعها بما وجه الله عز وجل به العباد، وعلى رأسهم من؟ آدم أبو البشر ثم ذريته من بعده، أن يتوبوا إلى الله وأن ينيبوا إليه. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. واضح يا جماعة هذا؟ بارك الله في الجميع. اللي بعده، نشوف الآن موضوعنا إيش؟ نتحدث عن ماذا؟ عن القدر. أخذنا معلومات يعني طيبة في هذا الموضوع، نبغى نضيف شيء باختصار لأنه مهم جدا ولا نزال في الفائدة الأولى، لأن الموضوع يتعلق بماذا؟ بالقدر. القدر الحديث فيه حديث مهم، وليس كما يقول البعض لا تعلم الناس القدر، لأنه ربما يشوش عليهم ويشككهم، مثل من يقول اتركوا باب الأسماء والصفات لا تعلموا الناس. هذا خطأ. أليس القرآن مليء بالأسماء والصفات؟ بلى. هكذا القدر، نجد كثيرا ربنا يتحدث عن موضوع القدر. إذن ينبغي تعليم الناس ما ينفعهم في هذا الباب العظيم. فالحديث فيه حديث مهم، هو ركن من أركان الإيمان. ما أحد من الصحابة اعترض في تعليم الغداء أو عارض ونازع في موضوع الغداء أبدا، كلهم مسلمين، كلهم مؤمنين. هكذا يجب على الأمة كلها أن تؤمن بموضوع القدر كما ذكره الله في كتابه وكما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام لأمته. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا الحديث، حديث جبريل عليه السلام، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وجعله ركنا من أركان الإيمان. لا، لو ترك الحديث عنه حصل الجهل بركن عظيم، حصل الجهل بركن عظيم من أركان الإيمان. لكن المذموم، ما هو المذموم في الموضوع؟ المنازعة، المجادلة، المراء بغير حق، عدم التسليم والرضا. تجد بعضهم من يشكك، يسأل ويعارض في هذه المسألة، شيء لا يفهمه ينبغي السؤال فيه بتأودة بأسلوب حسن، لا تعارض. انظروا، وهذا ذكره أهل العلم كثيرا في كتبهم، أن من أعظم أسباب الزيغ للقلوب معارضة النصوص. شيء لا تفهمه تقوم تعارض بحجة أنك تفهمه. فينبغي عليك أن تسلم بنصوص الكتاب والسنة كما سلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من هم في الإيمان والعلم والصحبة، سلموا ورضوا ولم يعترضوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام، بل أنهم أخذوا درسا من حدث حدث ذات مرة، أنه عليه الصلاة والسلام سمع نزاعا في موضوع القدر فخرج محمرا وجهه عليه الصلاة والسلام غاضبا، فعرف الناس من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أن الأمر لا يحتاج إلى نزاع وجدال ومخاصمة واعتراض على النصوص، بل يجب ماذا؟ تسليم والرضا، لأن كلام الله عز وجل حق ونصوص الكتاب والسنة لا تتعارض. إن رأيتها أنت في عقلك تعارضت فهي غير عقلك غير سليم. الحق أن كل نصوص الكتاب والسنة غير متعارضة، كلها حق، كل له معنى، لأن الله تعالى ذكره ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، والله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ورسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مذهب السلف في مسألة القدر يؤمنون بأن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، سواء في هذه الدنيا أو في الدار الآخرة، صغر الأمر أو كبر، في حياة الإنسان أو بعد موته، كل ما يحدث في هذا الكون هو بتقدير الله تبارك وتعالى. هذا منهج السلف الصالح، ونحن ينبغي أن نسير على منهج السلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور كلها ليس في موضوع القدر فقط، في أمور الدين، وخاصة في زمننا هذا ينبغي علينا أن نجتهد وأن نسعى في حفظ ديننا والاعتزاز به والدعوة إليه. فالحاجة قائمة بقوة الآن على أن ندعو إلى هذا الدين العظيم، نظهر محاسنه للناس، نعتز به، نفاخر به، ندافع عن كتاب الله عز وجل، نعرف خصائص هذا القرآن وفضائله العظيمة. هكذا نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ندرس سيرته وجهاده ودعوته حتى نتأسى به. هكذا كل شيء في الإسلام، تاريخنا الإسلامي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القرون المفضلة، كل من جاء بعدهم واتبعهم بإحسان، يجب أن ندرس تاريخهم حتى نعرف كيف زاروا، لا بد أن نكون أيها الإخوة أن ندعو الله أن نكون من الهداة المهتدين. أنا أخاطب لأنكم طالبات علم كبار فضلكم الله، لا بد من التنبه لهذا الأمر في كل مجال، أنت في مجال التعليم، وأنت في مجال البيت، وأنت في مجال الإمامة والخطابة وتعليم الناس ودعوتهم، كل عليه مسؤولية منا، لا بد من التنبه لها والقيام بها بحسب القدرة والاستطاعة. فلا بد أيها الإخوة من القيام بهذا الأمر، خاصة مع شبابنا وأولادنا اليوم، ثقافة رحلة عندهم. حتى نحن خدعتنا هذه الوسائل الموجودة الآن، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله. لا بد من الجهاد بقوة وبحكمة في معالجة ما يحصل من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وزملائنا، فالأمر كلما أتى يوم كلما اشتدت الحاجة إلى ذلك. نعم، الأعداء من كل مكان، والدولة وفقها الله حامية لهذا الدين العظيم. أسأل الله أن يزيدها توفيقا وسدادا وأن يجزيها خيرا. ينبغي أن نكون من أعوانها على الحق وفي مدافعة الباطل. هؤلاء الأعداء من الشرق والغرب ومن كل مكان علينا، يريدون أن يفتكوا بنا وبأولادنا بكل وسيلة من الوسائل، فلا بد أن نتنبه لهذا. فالواجب علينا عظيم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعائم هذا الدين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون في ذلك. نواصل. مراتب القدر أربع: مرتبة العلم، قد سبق الإشارة، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء قبل حدوثها جملة وتفصيلا، والله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثانيا: الكتابة، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض كما ورد في الحديث بخمسين ألف سنة. خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن، أو كما جاء في الحديث. ألم تعلم، هذه الآية أذكرها وأنتم قولوا على ماذا تدل. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يا جماعة، القدر صحيح لكن نبغى تفصيل، هذه جملة نبغى تفصيل. الأصابع معدودة يا جماعة، محدودة. تفضل يا شيخ. العلم والكتابة، أن الله يعلم، إن ذلك في كتاب، والكتاب هو اللوح المحفوظ الذي هو عند ربنا تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة: المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نؤمن بأن الله علم الأشياء، هذا معنى الإيمان بالقدر، إيمان ويقين وتطبيق. نعلم أن الله علم كل شيء في هذا الوجود، ومن جملته أنت أيها الإنسان. علم الله حالك وما ستؤول إليه، وكل شيء يحدث لك في هذه الحياة، من موت وحياة ومرض وصحة وغنى وفقر، حتى الشوكة يشاكها الإنسان هي بقدر الله عز وجل. فكل ما يحدث في هذا الكون، سواء عليك أو على غيرك، في السماء أو في الأرض، في الدنيا أو في الآخرة، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، وأن الله قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده ويخلقه تبارك وتعالى ويوجده. فعلينا بالإيمان والاستسلام لما ذكره الله عز وجل عن نفسه. لا، في المسألة هذه في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في موضوع القدر بشكل عام، أن تؤمن بالنصوص التي جاءت تتحدث عن القدر في حق الله. هناك نصوص، ما هي اللي تتحدث عن ماذا؟ الأربع مراتب، الأربع أنت تؤمن بها على حقيقتها. مسألة ثانية، أن تؤمن بالنصوص التي تتحدث عن القدر في حق العبد. فيش نصوص يا جماعة؟ قبل قليل ذكرت بعض النصوص، من يذكر؟
الله خلقكم
معانا يا جماعة، لا أحد. ها؟ السؤال المسألة الثانية، وهي أن يؤمن الإنسان بالنصوص التي تتحدث عن القدر في حق العبد. تفضل. فبما كسبت أيديكم والله خلقكم وما تعملون. شوف الآن أسند العمل لمن؟ للعبد حقيقة، وليس مجاز كما يقول الجبرية. حقيقة إذا نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في موضوع القدر، ونثبت ما أثبته الله لعبده في موضوع القدر، وأنه لا تعارض بينها، بهذا تسلم تطمئن. واضح؟ المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، احذر المنازع في مسألة القدر، احذر الجدال بغير حق بباطل، لا تنازع. أردت تستفسر، استفسر وأنت بقلب سليم بمقصد شريف تريد أن تعرف الحقيقة، فإن اتضحت لك فقل الحمد لله، وإن لم تتضح فسلم وارض بما جاء في النص الشريف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تخرج بإذن الله سليما. هذا كان حال الصحابة، استسلام ورضا، استسلام للنصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن علينا الاستسلام والإيمان لما ذكره الله من المراتب الأربع، ولما ذكره الله عن العباد من أقوال وأفعال وطرق. كذلك نؤمن بأن الله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأنه ليس لأحد أن يترك الطاعة ويقع في المعصية بحجة القدر. تتابع؟ نعم. أنت تؤمن بأن الله أمرك بطاعته فتطيع ربك، وتؤمن بأن الله نهاك عن معصيته فتترك المعصية امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، تؤجر على ذلك وتكون من العباد لله عز وجل، وتعلم علم اليقين أنه ليس لأحد، لا لك ولا لغيرك، أن يحتج بماذا؟ بالقدر على المعصية. يعصي الله ويقول والله أنا كتب عليه، صحيح كتب، لكن ليس لك أن تفعل المعصية أو تترك الطاعة بحجة أن الله قدر عليك ذلك، لأن الله أمرك ونهاك وأرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وبين الطريق وهديناه النجدين وبين السبل كلها، فمن سار في طريق أهل السعادة فإلى السعادة طريقة الرسل وأتباعهم، ومن سار وانحرف وحاد عن الطريق السوي إلى طريق الانحراف فإنه إلى الشقاوة، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته فيتوب قبل أن يموت، ويتوب الله على من تاب. فعلينا أن نسعى في هذا السبيل في مصالحنا وفي بذل الأسباب. الأسباب لا أخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصدق المؤمنين وأعظم المؤمنين كان يفعل الأسباب، يبذل الأسباب المشروعة والمباحة، يلبس المغفر على رأسه والدرع على جسده، ويعصب على رأسه إذا جاءه الصداع عليه الصلاة والسلام، ويرقي نفسه ويرقي بعض أهله، أسباب كلها وهي من القدر، قدرها الله عز وجل. فالقدر لا ينافي بذل الأسباب، لا ينافي التوكل على الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الإيمان بالقدر له ثمرات، ثمرات عظيمة. أولا تمتثل أمر الله عز وجل، لأن الله أمرنا بالإيمان بالقدر، وتمتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم من ثمراته أنه يضيف إليك ماذا؟ الطمأنينة والراحة والصبر والاحتساب الأجر. مهما صارت عليك من المصائب تعلم أن هذا بقدر الله، وأن الله لا يظلم أحد، وأن الله أراد بك الخير في هذا المقدور الذي حصل عليه. فثمرات عظيمة ينالها من آمن بالقدر. فعلينا أن نؤمن بهذا الركن العظيم إيمانا صادقا، وأن نتعلم هذا الباب، نتعلمه على أيدي العلماء، أيدي طلبة العلم، نجلس في حلقات العلم. والله ما أعظم الجلوس في حلقات العلم، أنتم مغبوطون على جلوسكم في هذه الحلقة. أسأل الله أن يمدكم ببركته وفضله وبمغفرته ورحمته. كم فيها من الأجور العظيمة، تجتمعون من كل مكان، تتعارفون، تتآلفون، تسمعون شيئا من آيات الله، شيئا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء من التذكير. نحن الليلة درسنا ركنا من أركان الإيمان، شيء عظيم لو لم ترجع إلا به لكفى. ونسأل الله أن يعفو عن الخطأ والزلل الذي يحصل. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. إن ربنا غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بحظ بالله ثلاثة أسئلة كفي. ما في واحد سألته ما أعطيته جائزة. تفضل تفضل، إذا عندك هذا الكتاب خذ غيره، إذا عندك هذا الكتاب خذ غيره. خلاص تفضل. السؤال عندك سؤال أسألك؟ طيب، مراتب القدر كمها؟ كمية؟ أربعة. بسرعة، أيوة. أبغى دليل على الخلق، دليل على الخلق، مرتبة الخلق. والله خلقكم وما تعملون. كلام طيب، تفضل. عندك هذا؟ تفضل. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا جماعة الذين شيخ عبد الله، أبغى موضوع من الموضوعات اللي طرقناها الليلة، أي موضوع. نعم، ممتاز. التي هي مراتب القدر، تمام. من حق العبد وأنها حق، ممتاز، ما شاء الله، بارك الله. تفضل، خذ لك من هذه، من هذه لو ما عندك. هذا السؤال نرجع للغد إن شاء الله، وفقكم الله. شيخ عبد الله تأخرنا عليك الليلة، لكن درسنا طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.